برنامج لقاء إيماني للشيخ أحمد عبد السلام.
الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم بداية نسأل الله عز وجل وندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب يا رب، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله صوابا على هدي نبيك الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسألك ربنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك. اللهم لا تجعل في قلوبنا عظيما ولا مرجوا سواك. اللهم تقبل منا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. حديث اليوم بإذن الله تعالى بعنوان أسباب تحصيل التقوى. أسباب تحصيل التقوى، دعوت الله عز وجل في بداية الحلقة أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعظم هذا العنوان أسباب تحصيل التقوى بعد أن تكلمنا عن الوصايا بالتقوى، وقلنا أن أول من أوصانا بالتقوى، بل أوصى الأولين والآخرين، ربنا عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى وصية الله. فالمسلم والمسلمة التقي والتقية ينتبه ويعظم وصية الله سبحانه وتعالى. كذلك أوصى الله نبيه، يا أيها النبي اتق الله. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. كذلك أوصى بها أبو بكر وعمر والصحابة والسلف الصالح، الكل يوصي بتقوى الله عز وجل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعريفات التقوى، وبدأنا بأول تعريف فقلنا التقوى هي أن تعمل بطاعة الله وكأنك ترى الله، ترجو ثواب الله، وتترك معاصي الله وكأنك ترى الله، تخاف عقاب الله. وختمنا هذه التعريفات الخمسة بتعريف سيدنا علي رضي الله عنه عليه، لما قال التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تكريم ربنا عز وجل في قرآنه لأهل التقوى، وها أنا سريعا أسرد هذه الصور على وجه السرعة حتى ننتقل إلى أسباب تحصيل التقوى، وبهذه نختم إن شاء الله. قلنا أن الله عز وجل أكرم المتقين، جعل الله لهم السعادة الحقيقية رقم واحد، وجئنا بآية وبآيتين من قرآن الله. جعل الله معيته لأهل التقوى، واعلموا أن الله مع المتقين. قلنا أيضا أن الله عز وجل أعلن حبه للمتقين، إن الله يحب المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. جعل الله العاقبة الحسنة للمتقين. جعل الله السوق للجنة، السوق إلى الجنة للمتقين، بل ما كلفهم الله مشقة السير إليها، بل قرب الله عز وجل إليهم الجنة، قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أيضا أكرمهم الله، فما جعل الله النجاة من النار لأحد إلا للمتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. رفع الله قدرهم وشأنهم ومكانتهم في الدنيا والآخرة، ذلك للمتقين. أيضا جعل الله، أو ما جعل الله الدعاء مقبولا إلا من المتقين. وختمنا بقول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذكرنا أيضا وختمنا بهذا الدعاء لما قلنا في قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ما تشتكي منه. إذا اتقيت الله وانت يا مسلمة كذلك، يجعل الله لك ولك مخرجا. وذكرنا دعاء وقلنا أن من حفظ هذا الدعاء سيعطى أو هنحول له 30 جنيه، وطبعا ما حفظ أحد، فالحمد لله رب العالمين. أكرر هذا الدعاء حتى ننتقل بعد ذلك إلى أسباب تحصيل التقوى. ذكرنا الدعاء لما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالمخرج جعل الله له شرطا ألا وهو التقوى. فإن اتقينا الله على مستوى الفرد، أسرة، مجتمع، الدولة، العالم كله، إن اتقينا الله يجعل الله لنا مخرجا. لو اتقينا نحن أهل مصر أو أهل السعودية، أهل ليبيا، اليمن، سوريا، أي بلد إسلامي، إن اتقينا الله يجعل الله مخرجا طيبا للأمة الإسلامية كلها. ونسأل الله عز وجل أن يعيد للأمة الإسلامية الكرامة المفقودة والعزة المفقودة والنصر المفقود. قولوا جميعا آمين. اللهم، هذا هو الدعاء، اللهم أنت الحق، في قرآنك الحق، قلت وقولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني على فعل الخيرات وترك المنكرات، واجعل لي مخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا واسعا حلالا طيبا، وبارك لي فيه، واسترني، ولا تتخلى عني بعونك لي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في سرائي وضرائي وفرحي وحزني أبدا ما أحييتني. هذا الدعاء إن صدقت بقلبك وأنت تدعو الله عز وجل، وأنت تدعو الله عز وجل، يجعل الله لك مخرجا. نحفظ الدعاء ونكثر من دعاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها. ولكن هذا الدعاء بدأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي نفس الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها. وترتيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم له معنى عظيم سيأتي إن شاء الله، ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. ننتقل إلى الجزء الأخير من التقوى، ألا وهو أسباب تحصيل التقوى. واحفظ مني هذه الخمسة، أسباب تحصيل التقوى خمسة. هنبدأ برقم واحد النهاردة، ولكن الخمسة هنسردهم سردا، عسى أن يفتح الله قلوبنا حالا وأن يشرح الله صدورنا حالا لهذه الخمسة، فلا نحتاج إلى شرح، وإن كان الشرح في حاجة، كل مسلم ومسلمة في حاجة إلى أن يستمع إلى هذا الشرح. رقم واحد، أسباب تحصيل التقوى: أولا، أن تغلب محبة الله على قلبك فتدع من أجلها كل محبوب وتضحي في سبيلها بكل مرغوب. رقم اثنين من أسباب تحصيل التقوى: أن تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحي منه حق الحياة. رقم ثلاثة: أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. رقم أربعة: أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. رقم خمسة: أن تتعلم مكائد الشيطان ومصائده، وكيف لنا بقرآن الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغلبه. هذه هي الخمسة، خمسة أسباب لتحصيل تقوى الله. السبب الأول: أن تغلب محبة الله على قلبك. خد بالك من دقة الكلام، أن تغلب محبة الله على قلبك فتدع من أجلها، من أجل ماذا؟ من أجل محبتك لله التي غلبت وسيطرت وتمكنت من قلبك. أن تغلب محبة الله على قلبك فتدع من أجلها كل محبوب وتضحي في سبيلها بكل مرغوب. يعني إيه؟ تاني أقول: أن تغلب محبة الله على قلبك، وأن تسيطر محبة الله على قلبك، وأن تتمكن محبة الله من قلبك. يعني حب ربنا يملأ القلب، فراغ القلب كله يملأ بحب ربنا. فمن أجل ذلك تترك كل ما نهاك الله عنه، وإن كنت تحب هذا وترغب هذا، يعني ربنا نهاك عن شيء حرام أو مكروه وأنت تحب هذا الشيء، تغلب محبة الله على قلبك وتسيطر، حب ربنا يملأ قلبك، والله هذا السبب يكفي وحده لأن نحصل الدرجات العليا في الدنيا وفي الآخرة. أن انتبه يا مسلم إلى هذه الكلام، والله مهم جدا، أن تغلب، أن تسيطر، أن تتمكن محبة الله من قلوبنا. سؤال في غاية الأهمية، هل أنت تحب الله؟ أقف قدام المراية وسل نفسك هذا السؤال، وكن صادقا. أنا أعلم هذا السؤال لما يطرح الإجابة، طبعا طبعا بحب ربنا. أنا بسألك حالا وبسألك يا مسلمة، هل فعلا أنت بتحب ربنا؟ بلاش أنا أسألك، أقف أنت قدام المراية وسل من في المرآة، أنت بتحب ربنا؟ كن صادق، مفيش حد معاك إلا الله، الله يسمعك، الله يراك، الله يعلمك. فاحذر أن تنسب لنفسك وأن تزكي نفسك وتقول طبعا بحب ربنا، لا، هناك علامة. بس قبل ما أتكلم عن العلامة أقول، والكلمة دي أيضا هنكررها، معلوم عند أصحاب القلوب السليمة والأرواح الزكية الطاهرة، معلوم عند هؤلاء أنه ليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أحسن ولا ألذ ولا أشهى من محبة الله والشوق للقاء الله والأنس بالله عز وجل. أقول أصحاب القلوب السليمة، اللهم سلم قلوبنا، وأصحاب الأرواح الزكية، اللهم زك لنا أرواحنا، مش سمع أمين، اللهم صل على النبي محمد وآله. معلوم، وكلمة معلوم يعني الكلمة دي ربما بعض الناس دلوقتي ونعوذ بالله يسمع هذه الكلمة ولا يعقلها ولا يفهمها ولا يتدبرها. ليه؟ بعض الناس، مش انتم ولا احنا ان شاء الله، بعض الناس ربما قلبه ليس بسليم، روحه ليست بزكية، لذلك لما نقول معلوم، خد بالك، معلوم عند أصحاب القلوب السليمة والأرواح الزكية أنه ليس هناك أجمل ولا أحسن ولا أفضل ولا أعظم ولا أشهى ولا ألذ من محبة الله والأنس بالله والشوق للقاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك حبك. وطبعا هذا الدعاء في نهاية حوار أو حديث طويل سنذكره إن شاء الله فيما بعد، ولكن محبة الله عز وجل، أن تغلب محبة الله على قلبك فتدع من أجلها كل محبوب وتضحي في سبيلها بكل مرغوب. أكرر السؤال، هل أنت تحب الله؟ هل أنا أحب الله؟ طبعا طبعا، كل من يستمع يقول طبعا أنا بحب ربنا، وده بيقول أنا بحب ربنا، وده والثالث والرابع والمية والألف والمليون والمليار، حتى غير المسلم يقول أنا بحب ربنا. لما كثر القائلون، لما كله بيقول أنا بحب ربنا، طالبنا ربنا بالبينة، بالدليل، هات الدليل على حبك لله. تحب ربنا؟ تحب ربنا؟ نعم أو طبعا بحب ربنا، فين الدليل؟ وليس هناك من بينة إلا البينة التي ذكرها ربنا في قرآنه، قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقديما وحديثا سمعنا ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن إن أنت تحب، ولكن الشأن والقدر الحقيقي إن أنت تحب، وأعظم الشأن أن تحب من الله، إن ربنا يحبك، إن ربنا يحبك، هذا أعظم الشأن، أن يحبني ربي، إن ربنا يحبني، يا رب حبني، ادع ربنا عز وجل ولكن انتبه إلى هذه الآية. هذه الآية جمعت علامة المحبة ونتيجة المحبة وثمرة المحبة. خد بالك مش أي كلام، تحب ربنا نعم، هات البينة. فين البينة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة المحبة. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أكرر جمعت علامة المحبة ونتيجة المحبة وثمرة المحبة. طبعا كلام نظري، هننزل بإذن الله تعالى وبتوفيقه وعونه بهذا الكلام النظري إلى أرض الواقع، ونحول هذا الكلام إلى أرض الواقع. ولكن أقول قبل أن أنسى، من لوازم ومقتضيات وأركان وواجبات أيضا محبة الله أن نحب دين الله، وأن نحب أهل دين الله، وأن نكره أي دين آخر وأي دستور آخر وأي كلام آخر يخالف الدين، وأن نكره أهل أي دين آخر. خد بالك أيضا لا زال كلام نظري، سندلل على هذا الكلام من قرآن الله. من لوازم ومقتضيات وأركان محبة الله أن نحب دين الله، وأن نحب حكم الله، أن نحب الدين وأهل الدين، وأن نكره أي دين آخر وأي دستور آخر وأي كلام فارغ آخر، وأن نكره أيضا أهل أي دين آخر. أهل أي دين آخر نكره ذلك. هل بتحب ربنا؟ نعم طبعا. فين الدليل؟ الآية. الآية هنتكلم عن علامة المحبة من الآية، ونتيجة المحبة من الآية، وثمرة المحبة من الآية، ولكن بعد أن نخرج فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، فانتظرونا. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن أسباب تحصيل التقوى، ومع السبب الأول محبة الله عز وجل لابد أن تغلب وأن تسيطر على القلب، فنترك من أجل حبنا لله أي حرام وأي مكروه، حتى وإن كنا نحب هذا الكرام هذا الحرام وهذا المرغوب، إن كنا حتى نحب هذا الشيء بما أن الله عز وجل نهانا عنه، ينبغي أن تغلب محبة الله على القلب. وقلنا هل نحب الله؟ نعم نحب ربنا عز وجل، طالبنا ربنا عز وجل بالدليل، والدليل الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية كما قلنا جمعت علامة المحبة ونتيجة المحبة وثمرة المحبة، وهذا الكلام سيأتي بإذن الله تعالى بشرح. ثم أنتقل من هذه الآية، أو أنتقل إلى الحديث عن هذه الآية من خلال قول الإمام ابن كثير، الإمام الحسن، الإمام السعدي عليهم جميعا وعلى علمائنا جميعا الرحمات والمغفرة. قال الإمام السعدي في هذه الآية، قال هذه الآية شاهدة وحاكمة على كل من ادعى حب الله أنه كاذب في حبه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام خطير. هذه الآية شاهدة وحاكمة على كل من قال أنا أحب الله أنه كاذب إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، يعني كل اللي بيقول أنا بحب ربنا، كل اللي بيقول كذاب في محبته لله إلا أن يتبع رسول الله، فإن اتبع النبي فهو صادق في قوله أنا بحب ربنا. فهل يا ترى أنت صادق يا مسلم في قولك أنا بحب ربنا؟ وأنت يا مسلمة اللي بتقولي أنا بحب ربنا، هل فعلا أنت صادقة؟ هذه متوقفة على صدق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير، هذه الآية حاكمة وشاهدة على كل من قال أنا أحب الله أنه كاذب في حبه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري عليه رحمة الله، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم قوم أنهم يحبون الله. من هؤلاء القوم؟ أنا وأنت، كلنا نقول أنا بحب ربنا. فابتلانا الله واختبرنا الله بهذه الآية، فهي آية الاختبار وآية الابتلاء وآية الامتحان، امتحان من الله. هذه الآية امتحان. أكرر، قال الحسن: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الآية اللي هي أصل أصيل في دين الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله وأسعده الله في قبره، قال: هذه الآية يوزن بها جميع الخلق، هذه الآية وكأنها الميزان الحقيقي لجميع الخلق. الله، يعني معناها أنا وأنت، كل من يريد أن يزن نفسه على الحقيقة فليزن نفسه على هذه الآية. والميزان ليس كما يظن كثير من الناس بكثرة المال ولا بالثقل في المنصب ولا بكثرة السيارات ولا بالصاحب كذا وصاحب كذا. لا 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 لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال السعدي: هذه الآية يوزن بها جميع الخلق. أكرر الجملة اللي بدأنا بها، معلوم عند أصحاب القلوب السليمة، اللهم سلم قلوبنا، والأرواح الطاهرة الزكية، اللهم طهر أرواحنا وزكها يا رب العالمين، أنه ليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أحسن ولا أعظم ولا أحلى من محبة الله. حب ربنا يا إخواننا واجب، أنت لست مخيرا تحب ربنا ولا ما تحبش ربنا، حب ربنا واجب وأوجب الواجبات، بل نصلي فنتلذذ بالصلاة فنعلم، وده يأتي إن شاء الله أيضا، يا رب بارك لنا في أوقاتنا، نصلي فنعلم أن الصلاة نعمة فنحب المنعم. حب ربنا شيء عظيم، شيء عظيم، فليس عند أصحاب القلوب السليمة والأرواح الزكية أجمل من محبة الله. ونحسب أن من أصحاب القلوب السليمة والأرواح الزكية نحسب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، نحسبه كذلك، ونحسب، أنا أظن هذه من عندي، أظن أن قلبه صفى تماما. فقال من الذي قال؟ ليس ابن القيم، ولكن قلبه قال هذه الكلمات، واستمع، فهذه رقائق والله يرق بها القلب ويرق لها القلب، بل ويخشع لها وبها القلب. قال ابن القيم بقلبه، قال: محبة الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح، وهي الحياة الحقيقية التي من حرمها فهو من جملة الأموات. يقصد اللي ما بيحبش ربنا ميت. حب ربنا قوت القلوب وغذاء الأرواح. وقال: محبة الله هي الشفاء الذي من فقده فعيشه كله حلت بقلبه جميع الأسقام. قال ابن القيم: محبة الله هي الشفاء الذي من فقده حلت بقلبه جميع الأسقام. والله أنا خايف أشاور على قلبي. ليه؟ القلب المريض هذا محروم من محبة الله، أو بسبب عدم محبته لله حل بقلبه غل وحقد وحسد وانفاق وحب لأهل المعاصي وبغض لأهل الطاعة بسبب ما أحب الله على الحقيقة. قال: محبة الله هي الشفاء الذي من فقده حلت بقلبه جميع الأسقام. قلب مريض ويبدأ بقى يحسد الناس، ويبدأ ينظر إلى أهل المعاصي، ويبدأ ينافق، ويبدأ يعمل الأعمال التي تخالف تماما ما كان عليه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: محبة الله هي اللذة التي من لم يفز بها فعيشه كله هموم وآلام. يا صاحب الهم، يا من تتألم وتشتكي الهم والكربة، أقول، قال ابن القيم بقلبه: محبة الله هي اللذة التي من لم يفز بها فعيشه كله هموم وآلام. اللهم إنا نسألك حبك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يرزقه حبه. وهذا الدعاء يا أخوانا الذي علمه للنبي هو رب النبي، قال قل اللهم إني أسألك حبك، والحديث سيأتي من أوله إن شاء الله. وقال ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي محبة الله. وقال بعضهم إنه لا يمر بقلبي أوقات يهتز فيها طربا بحب الله. بعض هذه أو بعض إخواننا أو بعض النساء أو بعض العباد عموما ربما تكون هذه يعني بتأتي في بعض رمضان، في بعض أيام رمضان، والأصل إن احنا قلوبنا بتطرب وبتفرح وبتفرح فرحة وبتسعد بحب ربنا عز وجل. يقول انت في مرة وانت في مرة يا مسلم ويا مسلمة، في مرة من المرات اللي نفسنا بنصلي وقلوبنا بترقص من الفرحة، فرحانين واحنا سجدين، فرحانين واحنا في صورة انحناء ركوع، فرحانين واحنا واقفين قدام ربنا بخضوع بذل وحب، نزل لله مع حبنا لله، نفرح ان احنا مذلولين لله العزيز الخالق. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد. وكثير من المرات اننا نفسنا بنصلي ولا نشعر، نقرأ قرآن ولا نشعر، وفي بعض اللحظات نلاقي قلوبنا فرحانة. اللهم إنا نسألك حبك، فإن دخل حب الله إلى قلبك سيرقص قلبك حب فرحا بحب الله، سيرقص قلبك فرحا بحب الله. وانت بتصلي تلاقي نفسك فرحان، وانت صايم وجعان وعطشان وفرحان، وانت في الحج والعمرة وانت ده بيدفعك من هنا وده بيدفعك من هنا، وانت فرحان ليه؟ بتحب ربنا. فان دخل حب الله، اللهم انا نسألك حبك، والله يا اخوانا امر في غاية الاهمية، اللهم انا نسألك حبك. وقال اخر انه لا يمر بقلبي اوقات اقول يعني في هذه الاوقات ان كان اهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بينظر إلى أهل الجنة وكأنه يعني بيقارن العيش اللي هو أو الشعور اللي هو بيشعره وبيحسه، بيحب ربنا حب سعيد وفرحان جدا، فبيقول لو أهل الجنة في مثل هذه الفرحة إنهم لفي عيش طيب وكأنه دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وقال بعضهم لو علم الملوك والرؤساء، دي من عندي، لو علم الملوك والرؤساء وأبناء الملوك والرؤساء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لحاربونا عليه بالسيوف والدبابات والصواريخ لو علموا ما نحن فيه. انت يا مسلم انا هقول لك حاجة، انا قلت وبذكرك اللحظة اللي انت وانت بتعبد ربنا وانت فرحان هذه اعظم فرحة، والله والله لا يشعر بهذه الفرحة الحقيقية القلبية الملوك والرؤساء وأبناء الملوك وأبناء الرؤساء والأغنياء والأثرياء والوزراء وهكذا. فالفرحة لما بتأتي القلب لما بتعبد ربنا عز وجل هذه اللحظة أجمل لحظة تمر بك في حياتك كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت انتهى، وطبعا ما بدأنا الكلام أصلا، نعتبر ما بدأنا الكلام عن محبة الله عز وجل، ولكن المسترشد تكفيه أدنى إشارة والزائغ لا تجدي فيه آيات النزار. أنا عايز بس أعرف محبة الله عز وجل كما عرفها أحد السلف، ولكن هنبدأ بها إن شاء الله الأسبوع القادم علشان إخواننا ما يزعلوش مننا. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم أو نكمل الكلام عن محبة الله. ولما تسمع عن حب ربنا عز وجل اقعد يا مسلم بقلبك، اقعد بقلبك واستمع بقلبك وانظر بأذن قلبك، وحول هذه الكلمات نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلي يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.